أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القاعدة التي أسسها السيد الصدر وغيره في المقام من أن العمل هو محور الكسب، الكسب قائم على العمل، سواء كان العمل مباشرا أم كان العمل مستمرا ضمنيا، حينئذ لا بد من أن يكون هناك عمل والإنفاق يكون على هذا العمل. وذكر السيد الصدر أمثلة لذلك من الأحكام الفقهية التي تقدم ذا سابقا وما سيأتي أيضا، وذكر بأن هذه القاعدة وهذا الأصل والأساس له جانبان: جانب إيجابي من أنه العمل هو السبب في الكسب، العمل المنفق إنما يكون الإنفاق عليه، كان العمل مباشريا أم كان العمل ضمنيا ومخزونا في الأدوات والوسائل كما ذكرنا سابقا. ودور جانب سلبي من أنه إذا لم يكن عمل في البين، عمل منفق، لا يكون مقابله أي مال وأي إنفاق. هذا هو الذي ذكره. الآن ذكرنا الجانب الإيجابي والأحكام الفقهية المترتبة عليها، نذكر في المقام الجانب السلبي والأحكام المتعلقة بهذا الجانب السلبي. فمن تلك الأحكام يعرف أن الدين الحنيف يمنع المستأجر للأرض أو الدار أو أي أداة إنتاج عن إيجارها بأجرة أكبر مما استأجرها ما لم ينفق عليها عملا، لا بد أن يعمل فيها عملا حتى يستحق أن يعطي بأجرة أكثر، لأن ذلك يجعله يكسب التفاوت بدون عمل. إذ أنه استأجر هذه الدار بمائة دينار ويريد أن يؤجر هذا المستأجر يريد أن يؤجرها لشخص ثالث بمائة وخمسين دينار، إذا لم يحدث في الدار عملا الخمسين الذي يكتسبه حرام، لأنه لم ينفق عملا في هذه الدار، فلا بد أن ينفق عملا حتى يجوز له أن يكتسب الخمسين دينار. التفاوت بدون عمل منفق متصل أو منفصل. فأما فإذا استأجر الشخص دارا بعشرة دنانير وآجرها بعشرين، خرج من ذلك بعشرة دنانير مكسبا خالصا بدون عمل منفق، فكان إلغاؤه على أساس القاعدة التي تقدم بيانها، القاعدة التي تقدم من أن الكسب لا يكون إلا على عمل منفق، وهذا الشخص لم ينفق عملا حتى يكتسب عشرة دنانير. ثم من الأحكام، هذا بالنسبة إلى الدار، ثم إن من الأحكام التي ترتبط بالقاعدة أيضا منع الأجير عن استئجار غيره للقيام بالمهمة التي استأجر عليها. شخص استأجر أجيرا لأن يعمل له عملا، ولكن الأجير يستأجر شخص آخر بأقل ما استأجره حتى يحصل على زيادة، لا يجوز له إلا أن يحدث فيه عملا. آجره لأن يخيط له عباءة، آجره لأن يخيط له قضاء، فهو لم يخط ولم يعمل شيئا، يؤجرها لشخص آخر يتخذ أجيرا آخر بأقل من تلك الأجرة التي استأجرها حتى يستفيد، لا يجوز له إلا أن ين الأجير الأول يحدث ويعمل عملا وينفق عملا على هذه العباءة على هذا القضاء، فيجوز له الاستئجار للشخص الثاني. فحينئذ بالمهم التي استؤجر عليها بأجرة أقل مما حصل عليه، كما مر في الفقرة رقم 12 سابقا. كما أن هنا حكما ثالثا في الشرع الحنيف يرتبط بالقاعدة المزبورة ومدلولها السلبي وهو منع صاحب المال عن تضمين العامل في عقد المضاربة، بمعنى أن التاجر إذا أراد أن يدفع رأس ماله للماله التجاري كنقود أو سلعة إلى عامل ليتجر به على أساس اشتراكهما في الأرباح، فليس له أن يكلف العامل بتعويضه عن الخسارة. فلو خسرت المعاملة ليس لمالك النقد وليس لمالك السلعة أن يحمل الخسارة على العاملين. إذا اتفق وقوع هذه الخسارة على ما هو المفصل في كتب الفقه في خصوص عقد المضاربة، لأن الخسارة على أقسام هناك يذكرونه، نحن نشير هنا لتثبيت هذه القاعدة. الأمر الخامس، كما أنه يمكن أن نعتبر حرمة الربا من مصاديق المدلول السلبية للقاعدة، الربا أيضا من هذه الناحية، شخص عنده أموال يؤجرها، كان سابقا بعنوان الإجارة، إنما ينفقها للغير ويعطيها للغير بعنوان القرض أو بعنوان الإجارة ويأخذ عليه فائدة أو أجرة على ماله، هذه الأجرة هذه الفائدة حرام. والسبب في ذلك أن مالك المال لم ينفق شيئا حتى يكون موجبا، ينفق شيئا من العمل حتى يكون موجبا لاستحقاق لهذه الزيادة، هذا الربا. يمكن أن نعتبر حرمة الربا من مصاديق المدلول السلبي للقاعدة، بل إن حرمة الربا من أهم الأحكام التشريعية، وقد عرفت حكم الربا في الفقرة السابقة من الفقرات التي ذكرناها مما تقدم ذكرها، فقد حرم الشرع الحنيف كل لون من ألوان القرض بفائدة. والفائدة تعتبر في العرف الرأسمالي تارة يعبر عنها بسعر الفائدة وهو المتعارف عندهم، الفائدة لا يطلقونها على ما هو الموجود عندهم في الشرع، سعر الفائدة، لأن ما في تفاوت مستمر واقتصادهم قائم على سعر الفائدة، زاد أو نقص يضر باقتصادهم. أو أجرة رأس المال، يقولون بأن هذه الفائدة أجرة رأس المال، ذكر بعض المدارس الاقتصادية وذكرناه في الجزء الثاني أن الفائدة لما نسميه فائدة حتى أتى بلون آخر، قال بأن هذا الذي يأخذه مالك المال أجرة لماله لنقده الذي يعطيه للمقترض، لما نسميه قرض وفائدة حتى تقولون بأنه هذا حرام، بدل العنوان بعنوان آخر أجرة رأس المال، قالوا بأنه أجرة رأس المال النقدي الذي يسلفه الرأسماليون للمشاريع التجارية، ذهب إليه بعض مدارس الاقتصاد الغربية. وغيرها لقاء أجر سنوي يحدد بنسبة مئوية، أعطيك مليون تعطيني كل سنة 25%، هذه 25 أجرة رأس المال، هذا لا فائدة، لا تسميها فائدة حتى تقول بأنها محرمة أو كذا وكذا، أجرة رأس المال عبروا عنه بالأجرة، من مئوية من مال المسلف ويطلق على هذا الأجر اسم الفائدة. بعض المدارس يطلق عليه سعر الفائدة، بعض المدارس إنما يطلق عليه الفائدة، بعض المدارس يسميه أجرة رأس المال، ولا يختلف في مفهومه القانوني كثيرا عن الأجر الذي يحصل عليه. هذا الذي ذكروه لتبرير أعمالهم، قالوا ما الفرق؟ عينا مثل الآية الشريفة، إنما البيع مثل الربا، البيع أيضا فيه فائدة والربا فيه فائدة، لما حرم الله الفائدة الربوية ولم يحرم فائدة البيع؟ هذه آية تدل على نفس هذا يتكرر بعنوان آخر، نحن نستأجر دارا ونؤجره إلى آخر بفائدة، والآن هذه أموالي إنما أعطيه لأنه أستفيد منه فائدة، أجره لطرف آخر حتى أحصل على تلك الفائدة، ما الفرق بين الأجرتين؟ هناك حللتموه في هذه الدار ولم تحللوه في النال النقدين لم تحللوه، هم قالوا هذا، قالوا أنه فلا بد من تحليله. إذا كان أجرة فالأجرة محرمة في كلا المثالين، لما تحللوه في مثال وتحرموه في مثال آخر؟ عينا مثل مقولة المشركين في عصر نزول القرآن الشريف، ولا يختلف في مفهومه القانوني كثيرا عن الأجر الذي يحصل عليه أصحاب العقارات وأدوات الإنتاج نتيجة لإيجار تلك العقارات والأدوات. فكما يمكن أن يستأجر دارا يسكن فيها المستأجر سنة أو برهة من الوقت ثم يدفعها إلى صاحبها مع أجرة معينة، هذه أجرة، أخذ هذه الدار وسكن فيها عاما واحدا يعطيه أجرة، هذا صحيح، كلهم يقولون بأن هذه الأجرة صحيحة ولا إشكال فيه. لكن كذلك يسمح في العرف الذي يؤمن بالفائدة أن يقترض ما يقترض فيه نقد شيء، كمية من النقد، ليستخدمها في أغراض تجارية أو استهلاكية. المال الذي استقرضه بل ثم يدفع نفس الكمية أو كمية مماثلة مع أجرة محدودة، هنا هم أجرة، أخذت هذا المال من هذا رأس مالي عنده أموال كثيرة أعطيه رأس السنة نفس المال أو مثاله مثله مع أجرة معينة، فحينئذ معددة إلى الشخص الذي استقرض المال منه. والإسلام بتحريمه لقروض الفائدة وسماحه بالكسب الناتج عن إيجار العقارات وأدوات الإنتاج كشف لنا عن فرق النظريين. هم يقولون ما الفرق بينهما، لكن الإسلام حرم الإجارة في القروض الربوية، القروض التي فيها فائدة، ولم يحرم الإجارة بالنسبة إلى الدور والعقارات. إجارة هنا شيء والإجارة هنا شيء آخر، لا بد أن يكون هناك أساس نظري في البين. والإسلام بتحريمه لقروض الفائدة وسماحه بالكسب الناتج عن إيجار العقارات وأدوات الإنتاج كشف لنا عن فرق نظري بين رأس المال النقدي وبين أدوات الإنتاج والعقارات. هنا نقد، هناك عقارات وأدوات ووسائل الإنتاج، فرق بينهما. وهذا الفرق بحسب تفسيره في ضوء النظرية، إذا نأتي نريد أن نطبق هذا الفرق على النظرية التي تقدم أن الكسب يكون على مقدار الإنفاق، العمل المنفق، هنا نأتي في إجارة الدار والعقارات ورأس المال، إن هناك عمل من صاحب العقارات من صاحب الدار، إما عمل مباشري أو عمل ضمني كما تقدم بيانه، فيأخذ إجارة على هذا العمل المنفق من المالك. أما في رأس المال ليس هناك عمل من صاحب الأموال، إنما أموال متكدسة عنده يريد زيادة هذه الأموال فيدفع هذه الأموال لدفع شخص آخر، هو يعمل ويعطي أجرة له. ما العمل الذي عمله صاحب المال؟ يقول: فيمكن معرفة السبب الذي دعا المذهب الاقتصادي إلى إلغاء أجرة رأس المال، أو بعبارة أخرى إلغاء الكسب المضمون الناتج عن ملكية هذه الأدوات، فلماذا أجاز لمالك الأداة أن يجني من ورائها وعن طريق إيجارها كسبا مضمونا دون عناء، ولم يجز للرأسمالي أن يجني من وراء نقده وعن طريق إقراضه كسبا مضمونا دون عناء؟ وهذا السؤال هو الذي طرحه الرأسماليون في هذا المجال، وأشاروا على الإسلام وقالوا بأن حرمة الربا إذا كان على نحو أجرة رأس المال ما له معنى وليس له دليل. أي حكمة في حرمة الربا مع أن الإجارة موجود؟ فلا بد من الجواب على هذا السؤال بطريق علمي، وسيأتي بيانه إن شاء الله.